بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وسيكون اليوم اللقاء في كتاب رياض الصالحين والتعليق على بعض أحاديثه. ووصلنا إلى باب الصدق، إلى باب الصدق، وأخذنا فيه مقدمة يسيرة في الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي، واليوم سنأخذه بالتفصيل إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الصدق.
نعم، باب الصدق. الصدق معناه مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع، وهذا في الأصل، ويكون كذلك في الإخبار، يكون كذلك في الإخبار، أي أنك تخبر بشيء عندما تقول اليوم هو الثلاثاء، هذا إخبار، هذا إخبار، وتقول غدا هو الأربعاء، هذا إخبار، وهذا هو صدق، وهذا هو صدق. فالصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالف الواقع فهو ماذا؟ فهو كذب. ويكون الصدق كذلك في الأقوال، ويكون أيضا في الأفعال، ويكون أيضا في الأفعال. وأما في الأفعال قد يسأل السائل كيف يكون الصدق في الأفعال، وهو أن يطابق، أن يطابق ظاهرك ماذا؟ باطنك. فالذي يكون في قلبك هو الذي يكون في ماذا؟ على جوارحك. وكذلك لا تظهر للناس أنك من أهل الخير، نسأل الله السلامة، لا تظهر للناس أنك من أهل الخير وفي داخلك أنت من الفجار، نسأل الله السلامة. فلا بد أن يكون مطابقا للواقع، فإنك تخشى الله عز وجل في ظاهرك، كذلك في قلبك أيضا أنك تخشى الله عز وجل. فكذلك المرائي، أنت الآن تدعو الله عز وجل، دعاؤك إنما لله، تريد أن يستجيب لك، وفي داخلك أنك تتوجه إلى الله عز وجل وهو الذي يتقبل منك هذا الدعاء. إذن هذا طابق الظاهر ماذا؟ الباطن. أما إن كنت أدعو الله عز وجل حتى يقال أن فلانا يدعو، أو أصوم حتى يقال فلان صائم، أو أصلي حتى يقول الناس ما شاء الله فلان محافظ إلى الصلاة، فهذا مخالفة ماذا؟ مخالفة الظاهر لماذا؟ للباطن. كذلك المشرك، هل المشرك على ذلك، على هذا الكلام، هل المشرك صادق أم كاذب؟ ها، المشرك في أفعاله صادق أم كاذب؟ ها، فهو كاذب المشرك. فالمشرك مع الله ليس بصادق، لأنه يظهر أنه مثلا موحد. بعض المشركين يظهر أنه موحد، يدعي الإسلام لكنه يطوف بماذا؟ بالقبور، هذا مشرك. هو يدعي لكنه يطوف ماذا؟ يقول لك والله أنا أصلي وأصوم وأدعو الله عز وجل، لكني أنا أدعو الولي فلان حتى يكون ماذا؟ حتى يكون واسطة لي بيني وبين الله عز وجل. أو يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفني، أو اشفي أولادي، أو كذا أو كذا، فهذا ليس بصادق. وكذلك المنافق ليس بصادق، لماذا؟ لأنه خالف الظاهر الباطن، يظهر ماذا؟ نعم، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يقول ابن القيم رحمه الله في ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال رحمه الله: ومنزلة الصدق وهو منزل القوم الأعظم. منزلة الصدق وهي أو وهو منزل القوم الأعظم، منها تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه، أي الصدق، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه، ومن صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل إلى اقتحام الأهوال، إلى آخر ما قاله. إذن يا أحبة، قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى صادق ومنافق. قسم الله عز وجل الناس إلى صادق وإلى منافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الإيمان أساسه الصدق. الإيمان أساسه ماذا؟ أساسه الصدق. والنفاق أساسه ماذا؟ الكذب. دائما أهل الإيمان أو الإيمان لابد لهم من أس أو من أساس منطلق منه، وهو ماذا؟ وهو الصدق، صدق مع الله، هذا أولا، صدق مع الله عز وجل. الثاني صدق مع النفس، تصدق مع نفسك، لا تظهر للناس أعمال ليست حقيقية. الثالث صدق مع الآخرين، والآخرين يكون مع الوالدين، مع كذا، مع الأصدقاء، إلى آخره. والنفاق أساسه الكذب، لأن النفاق ما قام إلا على الكذب وعلى الخداع وعلى الفجور. فإن المنافق أول ما خادع يخادع من؟ في نفسه، يدعي أو يحسب في نفسه أنه يخادع الله. لا، أنت لم تخادع الله أيها المنافق، ولكنك تخدع ماذا؟ نفسك. وما يخدعون إلا من؟ نعم، هذا هو، مهما ادعى المنافق. ولهذا قال أهل العلم أن خداع المنافقين يخادعون الله وهو ماذا؟ خادع. كيف يكون خداع المنافقين؟ قال أهل العلم وأهل التفسير: من الخداع للمنافقين الذين يخادعون الناس ويدعون أنهم يخادعون الله في الدنيا، أنهم يوم القيامة إذا ساروا، لأن الناس يوم الحساب على الصراط كل يؤتى له ماذا؟ نور. لابد، لأن الصراط مظلم، الصراط ينصب على ماذا؟ على جهنم وهو مظلم، فيبدأون الناس يسيرون على هذا الصراط، فمن هم من ماذا؟ من يسقط تلقائي، ومن هم من ماذا؟ يمشي قليلا فيسقط، ومن هم من يمر عليه كمرور ماذا؟ البرق، ومن هم من يمر على الصراط كمرور ماذا؟ الريح، وكمرور الخيل، ومن هم من يجري، ومن هم من يحبو، ومن هم من يزحف، ومن هم من يريد أن يسقط ويمسك إلى أن ينجو. وكل يعطيه الله عز وجل نور يرى به الطريق على قدر أعماله الصالحة في الدنيا. فبعض الأنوار يوم القيامة تكون ماذا؟ تكون مثل الجبال، منير لك الطريق على قدر العمل الصالح في الدنيا، يعطى لك النور يوم القيامة. وأما خداع المنافقين فإنهم يعطون نورا في بداية الأمر، فإذا أرادوا أن يسيروا على هذا الطريق يطفى ماذا؟ النور يطفى. الآن في مكان مظلم، حتى في الآية قيل ارجعوا ماذا؟ وراءكم إيش؟ فالتمسوا نورا، كان هناك في نور، الآن أطفي. هذا هو الخداع كما قال أهل التفسير للمنافقين، ويسقطون في نار جهنم. المنافق يا أحبة من أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد من الكافر، نسأل الله السلامة. وبعض الصفات قد تأتي معنا. المسلم يا أحبة لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل فقط. نعم، الصدق خلق فاضل يجب التخلق به، بل أن المسلم يذهب إلى أبعد من ذلك في النظر إلى الصدق. لماذا؟ لأنه من مكملات الإيمان، ليس فقط خلق، أنا أتخلق بخلق الصدق، نعم هذا أمر فاضل، لا، المؤمن ينظر إلى الصدق أبعد من أنه ماذا؟ من أنه خلق. لماذا؟ لأن الصدق من متممات الإيمان ومكملات الإسلام، لأن الله عز وجل أمر به، أمر بالصدق فقط، لا، أثنى الله عز وجل على من؟ على المتصفين بالصدق كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإيش؟ وكونوا من ماذا؟ وكونوا مع الصادقين. أمر من الله عز وجل، ودعا الله عز وجل للإنسان أن يكون من الصادقين، بل أثنى الله عز وجل على أهل الصدق فقال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال والصادقين والصادقات، قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. انظر إلى فضائل الصدق. إذن ينبغي علينا أن نتصف بالصدق أو لا نتصف؟ نتصف بالصدق، وأن نقول الصدق في أقوالنا وفي أفعالنا، أن نقول الصدق مع أنفسنا، أن نصدق أولا مع الله، مع أنفسنا، مع أهلنا، مع جيراننا، مع أصحابنا. لا بد الإنسان أن يكون صادقا، لا يتصف بالكذب. فالصدق وهو من فضائل الأعمال، تجد أن الناس يريدون أن يتصفوا بخلق الصدق، ما في حتى الكاذب، حتى الكاذب لا يريدك أن تقول عنه كاذب، وهو ماذا؟ وهو كاذب، تعرف أنه يكذب، بل هو قد يتصف في المجتمع بماذا؟ بالكذب، ومع ذلك لا يريد أن تصفه بماذا؟ بالكذب، لا يريد. لماذا؟ لأن الصدق ماذا؟ خلق فاضل. فالناس تتمنى أن الإنسان لا يذكرونهم إلا بالصدق. للأسف الشديد يا أحبة، للأسف الشديد، أن المجتمع، ليس كل المجتمع لكن بعض من المجتمع، أصبحوا لا يحبون الصادقين، أصبح لا يحب ماذا؟ الصادق. لماذا؟ لأن الصادق يقول نحن في العمل، لو أنت قلت الصدق ممكن الموضوع لا يرفع، أو المسؤول لا يرضى علينا. لماذا؟ ينبغي الإنسان أن يكون صادقا حتى ولو كان على ماذا؟ ولو كان على نفسه، كما ستأتي في الأحاديث التي ذكرها النووي في هذا الكتاب. وعكس الصدق ماذا؟ الكذب. والكذب ما تعريفه؟ احنا قلنا الصدق تعريفه ماذا؟ مطابقة الخبر للواقع. طيب ما هو الكذب؟ مخالفة الخبر للواقع. فكل أمر تقوله يخالف الواقع فهو ماذا؟ فهو كذب. كل أمر تقوله مخالف للواقع فهو ماذا؟ فهو كذب. لو ضرب مثال، أو أضرب مثالا، لو قلنا لرجل ما اليوم، وهو يعلم أن اليوم ماذا؟ الثلاثاء. ما اليوم؟ لقال ماذا؟ لو قال الأربعاء، هل كلامه موافق للواقع أم مخالف؟ مخالف. إذن هذا هو الكذب، هذا هو الكذب، وهو آفة سيئة من آفات اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم بل الله عز وجل أمرنا بحفظ اللسان. وكذلك هو صفة من صفات المنافقين، وجاء من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. والحديث له روايات كثيرة. من ثمرات الصدق، لعلنا نذكر بعضا منها، من ثمرات الصدق راحة الضمير، راحة الضمير وطمأنينة النفس. أنت عندما تكون صادقا ستكون مرتاح الضمير، ما يحتاج أن تثبت لأحد. سئلت عن أمر قلت بالصدق، ما يحتاج أنك يؤلبك ضميرك أو تندم فيما بعد. أضرب لك مثالا، لو قدر الله عز وجل عليك بأن صدمت سيارة بسيارتك، سيارة واقفة صدمتها، ورآك شخصا ثم أتى صاحب السيارة، هل أنت صدمت السيارة؟ قلت لا، ما عنده إثبات، ما عنده إثبات على أنك ماذا؟ صدمت السيارة وذهبت. هل قلبك سيكون مطمئنا؟ لا، قد أول يوم ثاني يوم يبدأ الضمير يؤنبك، تبدأ تريد البحث عن صاحب السيارة، ما تعرف من هو، ما تعرف، في الطريق كان واقف، تبدأ تبحث ما وجدته، ماذا تبدأ تسأل، ماذا أعمل، أنا فعلت كذا، أصبح الضمير ماذا؟ نعم، مشغول بهذا الأمر، لأنك لو صدقت من أول مرة لانتهيت. وهذا كما حدث في الثلاثة الذين خلفوا. من الذي أنجى هؤلاء الثلاثة؟ بالرغم أن الذين خلفوا كثير، الذين خلفوا عن معركة تبوك كثير، منهم من المنافقين كثير، لكن الله عز وجل أظهر لنا هؤلاء الثلاثة لماذا؟ لصدقهم. فأتت هذه القصة، يستدل المؤلف بآية من الآيات التي وردت فيهم إن شاء الله كما سيأتي. إذا راحة الضمير وطمأنينة النفس. كذلك من ثمرات الصدق البركة في الكسب. إذا كنت صادقا يبارك الله لك في مالك وفي تجارتك وفي كسبك، بل يزيدك الله عز وجل خيرا على الخير الذي آتاك. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بماذا؟ بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا سيأتي معنا أيضا في الكتاب، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا. شوف الصدق، صدقت في بيعك وبينا بورك لهما في بيعهما، يبارك الله لك وفي مالك وفي بيعك. وإن كتمت العيب في السلعة وكذبا محقت بركة بيعهما. بعض الناس يا أحبة يبيع بالغش، يبيع سيارته أو كذا بالغش، فيأخذ المال، يأتي للمال أسبوع أسبوعين لا يجد شيئا فيه، ليس فيه بركة. قد يبيع سيارة ب10,000 ب15,000 أو كذا، فيأتي بعد أسبوعين في شهر لا يجد من المال شيء. لماذا؟ لأن الله محق هذه البركة في هذا المال. لماذا؟ لأنه غش وكذب في بيعه. كيف غش؟ والغش إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالسكوت، هذا كله غش. أضرب لك مثالا، كيف يكون بالفعل؟ بالفعل قد يكون في سيارتك شيئا، مثلا في محرك السيارة يخرج منها الزيوت مثلا، بالفعل أنا أذهب إلى المغسلة وأغسل السيارة من أسفل وأنظف هذه الزيوت التي تخرج من محرك السيارة، وأذهب بها إلى مكان بيع وشراء السيارة. فإذا أتى رجل أراد أن يشتري يفحص السيارة من الأسفل، فإذا هي نظيفة فيشتريها، فيخرج العيب من بعد أسبوع أو أسبوعين. هذا غش بماذا؟ بالفعل. أو تبيع سيارة فتفصل ماذا؟ عداد الذي يقرأ لك سير السيارات، فيأتي الرجل يشتري على أن السيارة لم تمشي كثيرا، هذا غش بماذا؟ بالفعل. كذلك قد يكون الغش بالفعل حتى في أحكام الأسرة. كيف يكون في أحكام الأسرة؟ أردت أن تخطب تتزوج، فتذهب فتظهر للناس أنك من الأثرياء، أو تظهر للناس أنك ماذا؟ من الأغنياء، بأن تأخذ سيارة، أن تلبس لبسا ليس لبسك أو كذا، فالناس نظرت إليك أنك من ماذا؟ من الأغنياء. وللأسف الشديد بعض الناس يزوجون من أجل المال وليس من أجل الدين، وأنت بهذا ماذا؟ وأنت بهذا غشيت. والعكس قد تكون المرأة تغش. كيف؟ قد تتزين في النظرة الشرعية ويأتي الرجل فينظر إليها فيتزوجها. ولهذا قال أهل العلم أن المرأة في النظرة الشرعية لا يجوز لها أن تتجمل، لا يجوز، يعني لا تضع هذه المساحيق على وجهها، لا يجوز، محرم. أولا لأن تدخل على رجل ماذا؟ أجنبي، لا يحل لها، إذا لا تتزين له، وإنما يراها على طبيعتها، يراها على طبيعتها، وإن شاء الله يؤدم بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هل نظرت إليها حتى يؤدم بينكم؟ فالنظرة الشرعية إذا حصلت للرجل للمرأة فإن الله عز وجل قد يجعل القلوب لبعض ويحصل به الزواج. طيب، كذلك ذكرنا البركة، كذلك من ثمرات الصدق دليل على استقامة الإنسان، دليل على أنك مستقيم. الصادق دليل على استقامة الإنسان، فإنك إذا المجتمع والناس عرفوا صدقك وثق الناس بك، ألا لما الناس يعرفون أنك صادق يثقون فيك أم لا يثقون؟ يثقون، ويثقون في أخبارك، فكلما قلت شيئا يقولون فلان وفلان قال، الناس تأخذ لما عرفوا عنك ماذا؟ عرفوا عنك الصدق ولم يعرفوا عنك الكذب. والعكس كذلك، فإن المجتمع والناس إذا عرفوا عنك الكذب ماذا يقولون؟ وأتى إليهم خبر من فلان قالوا لا تأخذوا بهذا الخبر. حتى انظروا إلى الرجال في الأحاديث، فإن الأحاديث تؤخذ منهم، ولهذا وضع الجرح والتعديل، لما يقال فلان كذاب، فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان شيخ، فلان مدلس، كل هذا وضعه أهل العلم. والكذب مر معنا أنه كله قبيح، ولكن مع قبحه سينال صاحبه الوعيد الشديد. وهناك صور للكذب تبين لنا الصور القبيحة للكذب، منها على سبيل الاختصار اليمين الكاذبة لترويج السلعة. وصل بعض الناس نسأل الله السلامة في كذبه إلى أنه يحلف الأيمان الكاذبة من أجل أن يبيع ماذا؟ السلعة. التاجر تذهب إليه تريد أن تشتري منه، تلقائي بعض التجار يبدأ باليمين، والله أنها كذا، والله كذا، والله كذا، وهذا خطير، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف، هذا الذي معنا، يعني تنفق بيعك وشراءك باليمين، أردت أن تشتري منه جهازا أو لبسا أو كذا أو مركبة، أول ما يأتي يحلف والله إنها كذا، والله من أفضل ما في السوق، والله كذا والله كذا. فهذا الذي يحلف على البيع والشراء لينفق السلعة يدخل في هذا الحديث، وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. إذن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم كما عند مسلم. قال: المنان بعطيته. المنان، تعرفون العطية؟ يعني أحد أعطاك شيء ومنك، يمن عليك كلما رآك من عليك. أتذكر الشهر الماضي عندما أعطيتك كذا؟ أتذكر كذا؟ إذا دخل مجلس أنا أعطيت فلانا كذا، فلان مر من عندي فأعطيته كذا. إن أعطيت كرما فلا تخبر به أحدا، فإنك إن أخبرت ومنيت عليه فإنك قد عملت كبيرا من كبائر الذنوب. والمنفق سلعته بالحلف مر معنا، والفاجر والمسبر. المسبل ماذا؟ إزار، إسبال الإزار تحت الكعبين. هذا أمر حدث من المسلمين كثيرا. الآن أصبح الناس، كثير من الناس إذا فصل الثياب فإنه يفصل ماذا؟ أسفل ماذا؟ الكعبين، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الإسبال يقع في، قال أهل العلم، يقع في جميع الملبوسات، سواء ما يسمى بالبنطال أو بالثوب أو الإزار أو كل هذا، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ماذا؟ ففي النار. غريبة والله، تجد بعض الناس يشتري نار جهنم بماله، يذهب إلى الخياط فيفصل ثوبا فيأخذه بالمتر، فيقال له الخياط هنا، يقول: لا، أسفل أسفل، اجعله إلى تحت ماذا؟ الكعبين. فأنفق المال الذي رزقه الله عز وجل به في معصيته، وهذه المعصية سبب من أسباب دخول النار. فما أسفل الكعبين من الإزار أين؟ ففي النار، نسأل الله السلامة. احذر أيها المسلم، احذر، طبق السنة، طبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ارفع إزارك. عمر رضي الله عنه وهو على فراش الموت لما رأى صبيا أو شابا قد أسفل الإزارة أمره برفعه: ارفع إزارك، وهو يعني على فراش الموت كما رويت عنه بعض الآثار. ينبغي الحذر من هذا. بعض أهل الناس أو بعض أهل العلم الذين ليس لهم علما يقولون أن ما أسفل الكعبين من الإزار إذا كان للخيلاء وللكبر فهو في النار، أما إن لبسته هكذا لست في النار. بعضهم يقولون هذا، وهذا كذب، بل إن أهل العلم المحققين قالوا أن ما أسفل الكعبين له عقابين، له عقابين. إن كان أسفل الكعبين من الإزار هكذا ففي النار، يدخل في هذا الحديث. وإن كان فيه خيلاء وكبر يدخل في الحديث الثاني، الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. إذن إن كان فعل هذا، أنزل اللبس أو فصل لبسه أسفل الكعبين كبرا وخيلا، فإنه يدخل في الحديث الذي لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم. وإن كان إنما فصله هكذا وأنزله أسفل الكعبين هكذا فإنه يدخل في الحديث الثاني. فهذا تفصيل مهم، وينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا، سواء لنفسه أو من يعول. كذلك الكذب سبب لمحق بركة البيع والشراء، كما في الحديث الذي ماذا مر معنا، البيعان بالخيار. كذلك أخذ مال المسلم عن طريق الحلف الكاذب، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. متفق عليه. تقتطع مال مسلم باليمين لأنك عندما تدعي ويطلب منك اليمين فتحلف اليمين فإنك ستلقى الله عز وجل والله عز وجل عليك ماذا؟ عليك غضبان. الكذب في الحلم الرؤية. بعض الناس قد يأتي ويقول أنا رأيت كذا، حلمت بكذا، وهو كاذب، وهو كاذب، أنه رأى في المنام كذا وكذا وهو كاذب. قال صلى الله عليه وسلم أفرل يعني في معنى الحديث أن من أعظم الافتراء الذي يفتريه المرء أن يرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، كما عند البخاري، أن يري الإنسان عيناه ما لم تريا، أي يقول أنا رأيت فيك البارحة رؤيا وكذا من باب المزاح ومن باب الكذب. وفي حديث آخر من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وإذا هذا قد يكون من كبائر الذنوب إذا ترتب على ذلك عذاب يوم القيامة، نسأل الله السلامة. فلا يجوز الكذب في الرؤى. فكذلك من الكذب الذي غفل عنه الناس أو استصغروه الناس، مثلا دعوة الصغير، قد تأتي إلى صغير تقول له افعل لي وأعطيك كذا، أو أردت منه أن يأتي إليك فتقول له تعال سأعطيك شيء، وتضع يدك في جيبك أو في صندوق أو كذا، فلما يأتي إليك الطفل تمسكه ولا تعطيه شيء. هذا كذب أو ليس بكذب؟ هذا كذب، لا تربي أولادك على هذا. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا يقول أنا صبي صغير، وأنا صبي صغير، فخرجت يعني خرج من المنزل يريد أن يلعب، فقالت أمه نادته قالت له يا عبد الله تعال حتى أعطيك، تعال حتى أعطيك، تريد أن يأتي. فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أمه، أم عبد الله، ما أردت أن تعطيها؟ قالت تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. نحذر من هذا. الآن الطفل لما تقول له تعال سأعطيك تدخل يدك في جيبك، لما أتى إليك البيت أو الغرفة أو كذا ومسكت يده، هل المرة القادمة لو قلت له تعال سأعطيك هل سيأتي؟ ماذا أخذ عنك؟ كذبة. لو قلت لأخيه الآخر أو لصديقه الآخر تعال أريد أن أعطيك، هذا الآخر ماذا سيقول له؟ لا تذهب له، ترى كذاب. هذا الأمر خطير، وهذا فيه سوء تربية للأطفال. الأطفال على يعني ببراءتهم وبصفاء قلوبهم، وكل مولود يولد على الفطرة، فدائما الطفل يتعود الكذب ممن؟ من أهله أو من مجتمعه أو من مجتمع المدرسة مثلا. قد يكون الأب يعلمه على الصدق، الأم تعلمه الصدق، لكن قد يكون في المدرسة توجيه أو كذا من أصحابه أو كذا. لكن في الأصل علم ولدك على ماذا؟ علم ولدك على الصدق، سينشأ بإذن الله على 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 الصدق. فعلينا أن نغرس في أبنائنا حب الصدق والصدق، وكذلك أن نحذر ماذا؟ أن نحذر من الكذب، لأن الطفل شديد الحفظ، من أشد الحفظ الذي يكون عند المسلم أو عند الإنسان بصفة عامة، الذي حفظه وهو صغيرا أو قلده وهو صغير. الطفل في تربيته، التربية الأولى، إنما يكون التربية إما بالتقليد إما بالحفظ، أي حفظ الذي تغرسه له. ولهذا عندما يأتي يريد أن يأكل الطفل، طفل صغير 3 سنوات 4 سنوات، تقول له قل ماذا؟ بسم الله، يتعود يحفظه، علمته على الأذكار صباحا والمساء، يواظب عليها حتى لو كبر في السن. فلهذا في هذا العمر كما في حديث عبد الله الذي رواه الرواية التي رواها التي حصلت بينه وبين أمه في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الكذب الذي يحدث عند الناس الذي يحدث بالكذب لإضحاك الناس أو بما يسمونه اليوم ماذا؟ النكت. هذا ما يجوز. إذا كان هذا كذبا فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل، ويل له. وويل قيل عذاب وقيل تهديد وقيل واد في جهنم، اختلف أهل العلم في هذا، لكن الأمر خطير. قد تمزح تضحك، لكن إياك أن تفعل هذا بإيش؟ بالكذب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له بعض أصحابه: يا رسول الله إنك لتمزح معنا، قال: نعم، ولا أقول إلا صدقا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ترى في سيرته في باب المزاح النبي صلى الله عليه وسلم تجده كان يمزح، يسابق ويصارع ويمزح مع زوجاته، مع أصحابه، يسابقهم على الناقة، يتكلم مع المرأة التي دخلت عليه العجوز، لكن المزح كان كله ماذا؟ كان كله صدق. ونحن نمزح لكن مزحنا يكون ماذا؟ صدق. لكن بعض الناس يرى أن المزاح لا يكون إلا بالكذب، وأن إدخال السرور على المسلم لا يكون إلا بماذا؟ بالكذب. وهذا تأصيل باطل. لا، أنا أدخل على صديقي وعلى أهلي مزحا ويكون ماذا؟ مضحكا، ويكون ماذا؟ صدقا، ويكون ماذا؟ ويكون صدقا. لكن أباح، مر معنا في المقدمة في الدرس الماضي أن الإسلام أباح لنا الكذب في كم موضع؟ في 3 مواضع: الإصلاح بين الناس بما لا ظلم له، بما لا ظلم فيه. إذا أردت أن تصلح بين متخاصمين فيجوز لك أن تكذب فيه، وقيل التورية، بشرط لا يكون فيه ظلم على أحد، لا يكون فيه ظلم على أحد. فأنا عندما أتي إلى شخص وهو متخاصم مع آخر وقلت له: سمعت فلانا يثني عليك ويذكرك خيرا، والآخر قلت له ذلك، فإن القلوب ماذا؟ تتصافى. أن القلوب تتصافى. الثاني في الحرب مع الأعداء، يجوز الكذب في الحرب مع الأعداء، وهو من حيل الكذب، من حيل الحروب، كما قال أهل العلم: من حيل الحروب، وفيه مدافعة الأعداء. الثالث ما هو؟ كذب الرجل مع إيش؟ مع زوجته. هذا ما شاء الله كلكم تحفظونه، كذب الرجل مع زوجته أو المرأة على زوجها، لكن بشرط: فيما لا ظلم فيه، فيما لا ظلم فيه ولا ضرر، ولما يحصل به من حسن العشرة. أنت قد يكون البيت سيحدث فيه طلاق أو كذا أو تنافر في النفوس، فكذبت من أجل أن يكون حسن العشرة وأن يتلطف الجو وأن تبقى المرأة في بيتها، والعكس، وأن الرجل لا يطلق مثلا، فهذا لا بأس به، لكن لا يكون فيه ماذا؟ لا يكون فيه ظلم على أحد. فحديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذب، أو كما قال، الذي ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. وعند مسلم، زاد مسلم في رواية، قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل وامرأته، وحديث المرأة زوجها. فيجب على المسلم كذلك إن وقع في الكذب أن يجدد التوبة، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن تعود نفسك على قول الحق. نعم، نأخذ الآيات في هذا الباب ونقف عليها، وبعد ذلك نأخذ الأسبوع القادم ما تبقى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
هذه الآية نزلت من؟ الثلاثة الذين خلفوا. الآية الآيات التي نزل في سورة التوبة الآيات، ومنها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا بترك المعاصي. التقوى ما هي التقوى؟ ها؟ بنور من الله ترجو ثواب الله. هذا تعرف من؟ ها؟ طلق بن حبيب. ها؟ طلق بن حبيب. بس أضبطوا التعريف. إذن تقوى الله عز وجل عامة بترك المعاصي وفعل ماذا؟ وفعل الأوامر. كونوا مع الصادقين في الإيمان والعهود الذي عاهدتم الله عز وجل، والزموا الصدق. وهذه الآية نزلت في قصة الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، ومنهم كعب بن مالك. ومر معنا قصة كعب ابن مالك في أي باب؟ باب الصبر، وتعرفون القصة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: والصادقين والصادقات.
نعم. وهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل والتي ابتلي بها إبراهيم. قال الله تعالى: والصادقين والصادقات. هذه في آية طويلة في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والصادقين والصادقات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهنا ذكر الصادقين والصادقات في مقام ماذا؟ في مقام الثناء. ذكر الصادقين والصادقات في مقام الثناء، ورتب عليهم أجر، وبين له أن لهم أجر عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
فلو صدقوا في ماذا؟ لو صدقوا في الإيمان، لو صدقوا في طاعة الله عز وجل، لو صدقوا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لو صدقوا في إخلاصهم لله عز وجل، الصدق لكان هذا الصدق الذي فعلوه خيرا لهم، أي بترك الله، بترك ما أمر الله أو بما نهى الله عز وجل عنه، وبفعل ما أمر الله عز وجل. لكن المنافقين ماذا؟ صدقوا؟ لا. لكن أهل النفاق خالفوا وأظهروا الإيمان وأبطنوا ماذا؟ وأبطنوا الكفر. فدل على أن الصدق أمره ماذا؟ أمره عظيم. اجعل صدقك في كل شيء، وأهمها في عبادتك مع الله عز وجل. وأفضل الصدق الإخلاص، وأفضل الصدق التوحيد إلى الله عز وجل. هذه آخر آية، صح؟ فنقف عند ذكر المؤلف هذه الآيات، وإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ في الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في هذا الكتاب الماتع، وننتهي المجلس القادم إن شاء الله، ننتهي من باب الصدق، ثم بعد ذلك يأتي الباب الذي بعده، وهو باب ماذا؟ ها؟ المراقبة. ودائما الصدق، التوبة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مراقبة ومحاسبة. ولهذا تجد في بعض كتب، انتهينا من هذا الباب، ولهذا تجد في بعض كتب أهل العلم التوبة والمحاسبة، أو المحاسبة والتوبة. لما؟ لأنه إن كانت هناك محاسبة ستكون هناك توبة. ولهذا المسلم اللبيب الذي وفقه الله عز وجل هو الذي يحاسب نفسه أولا بأول. فلو أن المسلم إذا أراد أن ينام حاسب نفسه ماذا في هذا اليوم؟ ما الذي فعلت من صلاة الفجر؟ هل صليت جماعة؟ هل صليت النافلة؟ هل ذكرت الله عز وجل؟ هل قرأت القرآن؟ صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الوتر، هذا كله وأنت ماذا؟ تريد أن تنام. فإن كان هناك تقصير فماذا تفعل؟ تتوب إلى الله عز وجل توبة إيش؟ صادقة. فإن قبضت في هذا النوم، مت في نومك هذا، مت وأنت ماذا؟ تائب، لا ذنب لك إن قبلت هذه التوبة. وإن كان هناك تقصير تحاول أن تتفاداه في اليوم الآخر. إن لم يكن تقصير لكن هناك شيئا قليل، حاول أن تضيف عليه في اليوم الثاني وهكذا. ولهذا كما روي عن عمر ماذا قال؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وبعض الآثار قال من حاسب نفسه في الدنيا خف عنه الحساب متى؟ يوم القيامة. القيامة لا شك أن فيه حساب، لكن إن كنت أنت تحاسب نفسك في كل يوم فإنه يخف عنك الحساب يوم القيامة. هذا الذي ينبغي على المسلم، حاسب نفسك، ابتعد عما حرم الله عز وجل، وافعل ما أمرك الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ عنه أنه كان يتوب ويستغفر إلى الله عز وجل في اليوم كم؟ 70 مرة، وفي رواية 100 مرة وأكثر من 70 مرة. إذن هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الذي ينبغي أن نسارع فيه. بهذا ننتهي من هذا أو من مقدمة هذا الباب، ونكمله إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يعامل الطغاة بما هم أهل له، وأسأل الله أن يفرج عن إخواننا في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.